أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقع البحث فعلا في بحث انقلاب النسبة، وبيان هذا البحث هو أن يقال أن التعارض تارة يكون ثنائيا وتارة يكون غيره ثلاثيا فما زاد. فإذا كان التعارض ثنائيا فقد تقدم علينا في الأبحاث السابقة بأنه يقدم الأظهر على الظاهر، ويقدم النصر على الظاهر، ولا إشكال في ذلك كبرويا، وإنما البحث سيكون صغرويا. أما إذا كان التعارض بين أزيد من دليلين فقد يصعب تحصيل الجمع وحل التعارض بين الأدلة، إذ قد يختلف الحال أننا إذا لاحظنا نسبة دليل إلى دليل آخر قد تكون النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، أو التباين الكلي. ولكننا لو لاحظنا هذا الدليل مع دليل آخر وأخذنا النتيجة بين الدليلين ونسبنا النتيجة إلى الدليل الباقي، فقد تتحول النسبة إلى نسبة العموم والخصوص المطلق. فمثلا إذا ورد عندنا دليلان، فنذكر ها هنا مثالين ليتضح البحث. المثال الأول، إذا وردت عندنا أدلة ثلاثة هكذا. الدليل الأول يقول أكرم النحات، الدليل الثاني يقول لا تكرم النحات، الدليل الثالث يقول لا تكرم النحوي الفاسق. فهذه أدلة ثلاثة، فإذا لاحظنا نسبة الدليل الأول إلى الدليل الثاني فإن النسبة هي التباين الكلي، أكرم النحات لا تكرم النحات. ولكننا إذا لاحظنا نسبة الدليل الأول إلى الدليل الثالث فإن النسبة هي العموم والخصوص المطلق، أكرم النحات لا تكرم النحوي الفاسق. فإذا قمنا بملاحظة الدليل الأول مع الدليل الثاني قبل أن نلاحظ الدليل الأول مع الدليل الثالث تكون النسبة هي التباين الكلي والتعارض المستقر. وأما لو لاحظنا نسبة الدليل الأول إلى الدليل الثاني بعد ملاحظة نسبة الدليل الأول إلى الدليل الثالث، فأولا نلاحظ النسبة بين الأول والثالث وهي نسبة العموم والخصوص المطلق، فنقوم بإعمال صناعة التخصيص، فالنتيجة الحاصلة بعد ملاحظة الدليل الأول إلى الدليل الثالث أكرم النحات ما عدا الفساق، ولنعبر أكرم النحات العدول مثلا. وهذه النتيجة التي استظهرناها من الدليل الأول مع
مع ملاحظة الدليل الثالث وهي أكرم العلماء أكرم النحاة العدول. لو نسبناها إلى الدليل الثاني وهو لا تكرم وهو لا تكرم النحاة، ستكون النسبة حينئذ بين الدليل الأول والثاني العموم والخصوص المطلق، لأن الدليل الأول أكرم النحاة بعد تخصيصه بلا تكرم النحوي الفاسق مفاده أكرم النحاة غير الفساق، ونسبة هذا الدليل الآن النتيجة أكرم النحاة غير الفساق إلى لا تكرم النحاة العموم والخصوص المطلق، فتكون النتيجة لا تكرم النحاة ما عدا النحوي غير الفاسق فيجب إكرامه. واضح الفكرة؟ إذن إذا لاحظنا نسبة الدليل الأول مع الدليل الثاني كانت نسبة التعارض المستقر والتباين الكلي، أما لو لاحظنا نسبة الدليل الأول مع الدليل الثالث فإن النتيجة المستفادة والظهور النهائي بعد التخصيص ستكون نسبته تكون النسبة بين الدليل الأول والدليل الثاني العموم والخصوص المطلق، فتنقلب النسبة بين الدليل الأول والثاني من التباين الكلي إلى نسبة العموم والخصوص المطلق. ولكي تلتفتون أكثر للمطلب، لماذا لم نلاحظ النسبة بين الدليل الثاني والدليل الثالث بل لاحظنا النسبة بين الدليل الأول والدليل الثالث؟ وإن شئت قلت أن هنا لكي تضح المطلب عدة احتمالات، عندنا أدلة ثلاثة، فهنا عدة احتمالات متصورة. نقول نلاحظ الدليل الأدلة الثلاثة في عرض واحد، فأكرم النحاة ولا تكرم النحاة ولا تكرم النحوي الفاسق، نلاحظها في عرض واحد، ومقتضى ملاحظتها في عرض واحد أنه الدليل الأول يقول يجب إكرام النحاة، الدليل الثاني يقول يحرم إكرام النحاة، الدليل الثالث يقول لا تكرم النحوي الفاسق. مقتضى النتيجة النهائية بين هذه الأدلة الثلاث أن الدليل الأول يتساقط مع الدليل الثاني للتباين الكلي، وحينئذ إذا أردنا أن نعمل النتيجة نأخذ الدليل الثالث. ما هو الدليل الثالث؟ حرمة إكرام النحوي الفاسق، وأما النحوي غير الفاسق فلا دليل على حرمة إكرامه. واضح؟ إذن الحالة الأولى إذا لاحظنا الأدلة الثلاثة مع بعضها البعض فإنه أكرم النحاة ولا تكرم النحاة، حيث إن بينهما تباين كلي فيتساقطان، ويبقى دليل لا تكرم النحوي وهذا النحوي الفاسق، ومقتضى النتيجة حرمة إكرام النحوي الفاسق، فالنتيجة أن المكلف يحرم عليه إكرام النحوي الفاسق، وحينئذ وأما النحوي غير الفاسق فلا يحرم إكرامه.
وهذا إذن لا يسقط لأنه يعارض أكرم النحات في مورده،
لأن أكرم النحات يعارضه في وين؟ أكرم النحات ما عدا النحوي الفاسق فيحرم إكرامه. إذا لاحظ الدليل الأول مع الثالث أكرم النحات ما عدا النحوي الفاسق لا تكرمه، أما لا تكرم ولا تكرم سبعين الآن مثبتين كلاهما كيف واحد ولا تعرض بينهما. واضح؟ إذن إذا نعم
يعني أكرم ولا تكرم،
أكرم النحات ولا تكرم عموم مطلق. لو أردنا أن نعمل ساعة التخصيص أكرم النحات ما عدا العالم الفاسق مع النحوي الفاسق فلا تكرمه، فالنتيجة حرمة إكرام النحوي الفاسق. يعني ما في حاجة أنه ما يصير تعرض مستقر، لأنه لا إشكال أن النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، فحينئذ لا بد أما أنه نسقط أكرم النحات مع لا تكرم النحات أولا ثم يسلم هذا، أو لاحظنا أكرم النحات ولا تكرم بهي بروحهم اثنينهم أكرم النحات مع عدا النحوي الفاسق فيحرم إكرامه، فالنتيجة ستكون حينئذ إذا لاحظنا ذلك حرمة إكرام النحوي الفاسق. هذه حالة. حالة ثانية أنه لا أنه لا أن نخصص أولا الدليل الأول بالدليل الثالث، لأن النسبة بين الدليل الأول والثالث نسبة العموم والخصوص المطلق، فيوجد جمع عرفي بين أحد الأدلة الثلاث مع الدليل الآخر. واضح النقطة؟ إذا لاحظنا الدليل الأول مع الثاني ماكو جمع عرفي، ولكن هناك جمع عرفي بين الدليل الأول والثالث. فإذا وجد جمع عرفي نقوم بالجمع العرفي، ومقتضى الجمع العرفي بعد التخصيص أن المراد الجدي للمتكلم والظهور النهائي للمتكلم في الدليل الأول أكرم النحات غير الفساق، هذا الظهور النهائي. وهذا الظهور النهائي الذي استفدناه ببركة التخصيص ندرسه مع الدليل الثاني. والنسبة بين أكرم النحات غير الفساق ولا تكرم النحات العموم والخصوص المطلق، لأنه لا تكرم النحات عام مطلق، لا بل وأكرم النحات غير الفساق مال خاص، لأن موضوع هذا النحات غير الفساق خاص. فتكون النتيجة حينئذ أننا نخصص إطلاق الدليل الثاني بالنتيجة التي حصلناها في الدليل الأول، وتكون النتيجة ما هي النهائية؟ التي لا تكرم النحات ما عدا النحوي غير الفاسق، فيجب إكرامه. وتكون النتيجة حينئذ مختلفة، وهو أن النحوي الفاسق يحرم إكرامه، والنحوي غير الفاسق يجب إكرامه. شفتين؟ بخلاف الطريقة الأولى، الطريقة الأولى كانت النتيجة أن النحوي الفاسق يحرم، أما النحوي غير الفاسق فلا دليل على وجوب إكرامه، نجري البراءة. والحالة الأولى تسمى دراسة النسبة بين الأدلة قبل لحاظ بعضها مع بعض إذا وجد جمع عرفي. وأما الطريقة الثانية فتسمى دراسة النسبة بين الأدلة المتعارضة بعد استخراج الجمع العرفي بين بعضها، فنأخذ النتيجة والظهور النهائي بعد الجمع العرفي وندرسه مع الدليل الآخر. هناك احتمال ثالث في المقام قد يخطر على الذهن، أننا لماذا لاحظنا الدليل الأول مع الثالث، فهل لا لاحظنا الدليل الثاني مع الثالث أولا؟ فيقال النسبة بين الدليل الثاني والدليل الثالث أيضا العموم والخصوص المطلق، لا تكرم النحات لا تكرم النحوي الفاسق، فلا بد أن نلحظ الدليل الثاني مع الثالث ونأخذ النتيجة وندرسها مع الأول. ليش ما سوينا الحالة؟ وذلك لأنه لا يوجد جمع عرفي بين الدليل الثاني والثالث، لأن كلاهما نافي، لا تكرم ولا تكرم، أصلا ما في تعارض بينهما، إنما التعارض مع اختلاف اللسان إثباتا ونفيا. ولهذا لاحظنا أكرم ولا تكرم، أكرم النحات ولا تكرم النحوي الفاسق، هنا يوجد جمع عرفي لمكان التعارض البدوي. إذن المتعين أو المحتملات الموجودة في المقام بعد استبعاد الاحتمال الثالث، أننا هل نلاحظ النسبة بين الدليل الأول والدليل الثاني قبل أن نلاحظ الدليل الأول مع ما له جمع عرفي معه؟ وتكون النسبة في هذا المثال التباين الكلي، وهذا يسمى ملاحظة النسبة قبل الانقلاب. وأما إذا بنينا على الحال وأما لو بنينا على المحتمل الثاني أي نلاحظ النسبة بين الدليلين المتعارضين بعد ملاحظة أحد الدليلين مع دليل آخر معه يوجد بينه وبينه جمع عرفي فربما تنقلب النسبة كما في المثال من التباين الكلي إلى العموم والخصوص المطلق وهذا تسمى ملاحظة النسبة بعد الانقلاب واضح الفكرة الانقلاب على الانقلاب
قليل. نعم. يمكن أن يقال يوجد بينهما تنافي مع
وحدة إذا ثبت وحدة بلي خرجنا عن محل البحث
حينئذ ماذا
يصير كلها متعصيات كلها متعرضة مع بعضها البعض بلا إشكال لأن ما في جامع عرفي محل بحث انقلاب النسبة كما سيأتي تفصيله إذا في بين أحد الأدلة المتعارضة مع دليل معه جامع عرفي ثم نأخذ النتيجة وندرسها مع دليل آخر أما إذا ما قوم جامع عرفي كما سنبين حالات أصلا كلها تتعارض مع بعضها البعض بلا إشكال إذا محل النزاع في الانقلاب وعدم الانقلاب في مورد ما لو تعارض أكثر من دليلين وكان بين بعض الأدلة مع بعضها جمعا عرفيا فهل نأخذ الجمع العرفي ثم ندرس النتيجة مع الدليل الآخر أو نلحظ النسبة بين الأدلة قبل الجمع العرفي ولهذا اختلف الأعلام فمنهم من يرى كبرى الانقلاب كالسيد الخوئي قدس سره ومنهم من لا يرى كبرى الانقلاب كالسيد الإمام رحمة الله عليه وبعضهم فصل في الحالات فهنا رأيان معروفان مثال ثاني المثال الأول كان النسبة بين الدليل الأول والثاني التباين الكلي الآن نأخذ مثال آخر تكون النسبة بين الدليل الأول والثاني نسبة العموم والخصوص من وجه بحيث لو لاحظنا الدليل الأول مع الدليل الثالث يوجد جمع عرفي فتنقلب النسبة من العموم والخصوص من وجه إلى العموم والخصوص المطلق مثاله الدليل الأول يقول أكرم العلماء الدليل الثاني يقول يستحب إكرام العدول الدليل الثالث يقول يحرم إكرام العلماء الفساق عرفت كيف احنا نكون أمثلة في خنا احنا نصنع الأمثلة على راحة نعرف جيب دليل أول وثاني عموم من واجه وجيب جمع عرفي بين دليل أول ودليل ثالث هي الطريقة يعني درست بعدين متحيف الأمثلة تدور الكتب انت احفظ المطلب تجيب الدليل الأول والثاني تباين كلي أو عموم وخصوص من واجه ثم تأتي بجمع عرفي بين الدليل الأول ودليل ثالث في مثالنا الأول قلنا أكرم النحات لا تكرم النحات بعدين بوش الدليل الثالث الدليل الثالث اللي نجيبه لابد أن يكون مخصص للدليل الأول أكرم النحات لا تكرم النحوي الفاسق هنا في المثال قال يحرم أكرم العلماء يستحب إكرام العدول العموم والخصوص من وجه لازم نجيب دليل ثالث بينه وبين الدليل الأول جمع عرفي فنقول هذا أكرمنا لا تكرم لا تكرم العلماء الفساق فتتصنع الأمثلة على راحتك سويها لا تتحير في الأمثلة واضح تعرف النكتة خب فهنا ماذا نفعل فتارة نفترض أننا نلاحظ الدليل الأول مع الدليل الثاني قبل أن نلاحظ الجامع بين الدليل الأول والدليل الثالث فتكون النتيجة التعارض بين الدليلين على نحو العموم والخصوص من واجه فالدليل الأول يقول أكرم العلماء الثاني يقول يستحب إكرام العدول يتعارض الدليلان في العالم العادل فأحدهما يقول يجب إكرامه والآخر يقول يستحب إكرامه فيتعارض الدليلين في المجمع أما إذا لاحظنا نسبة الدليل الأول مع الدليل الذي بينه وبينه جمع عرفي وهو الدليل الأول والثالث، فالدليل الأول يقول أكرم العلماء، الدليل الثالث يقول يحرم إكرام العلماء الفساق. بينه الدليلين عموم وخصوص مطلق ومختلفين في الكيف، فنعمل صناعة التخصيص. فالنتيجة أنه أكرم العلماء غير الفساق، والنسبة بين أكرم العلماء غير الفساق ويستحب أكرم العدول، والنسبة بين أكرم العلماء العدول يعني غير الفساق قصدي، وبين يستحب إكرام العدول العموم والخصوص المطلق، لأن موضوع دليل الاستحباب العدول وموضوع وجوب الإكرام العلماء العدول، فتكون النتيجة حينئذ يستحب إكرام العدول ما عدا العلماء العدول فيجب إكرامهم، فيكون العالم العادل واجب الإكرام بخلاف الطريقة الأولى، العالم العادل صار مصاب للتعارض بين الدليل الأول والدليل الثاني فيتساقطان، ولا دليل على وجوب إكرام العالم العادل، وإنما الذي يثبت بالأدلة حرمة إكرام العلماء الفساق. إذن هل نلاحظ النسبة بين الدليل الأول والثاني قبل إيجاد الجمع العرفي؟ وهذا يسمى بملاحظة النسبة قبل الانقلاب، أو أننا نلاحظ النسبة بعد الانقلاب. مدام في فائدتنا أمثلة، قد يكون بالعكس، قد يكون النسبة بين دليلين عموم وخصوص مطلق، ولكن لو لاحظنا أحد الدليلين مع دليل ثالث آخر قد يكون بينهم تباين بعدين يصير كما ستأتي أمثلة لعله. إذن تختلف النسبة، هو القاعدة هي الكبرى الكلية المبحوث عنها، إذا تعارضت أدلة متعددة ووجد جمع عرفي بين بعض الأدلة مع بعضها البعض، هل تلحظ النسبة بعد الجمع العرفي أو تلحظ النسبة قبل الجمع العرفي؟ وتتغير النتائج في بعض الموارد. هذا هو محل البحث عندهم، فما هو الصحيح في المقام؟ وقبل أن يدخل المصنف في تفصيل البحث شقق البحث، فذكر أنه تارة نفترض أن النسبة بين الأدلة الثلاث نسبة واحدة، فنسبة الدليل الأول للدليل الثاني للدليل الثالث نسبة واحدة لا فرق في النسب، وتارة نفترض أن نسبة الدليل الأول للدليل الثاني غير نسبة الدليل الأول للدليل الثالث، فالنسب مختلفة، فينبغي البحث في كلا المقامين. المقام الأول إذا كانت النسبة بين المتعارضات نسبة واحدة، واضح؟ يعني نسبة الدليل الأول للثاني والثاني للثالث والأول للثالث كلها نسبة واحدة، هذه صورة. والصورة الثانية أن النسبة بين المتعارضات ليست نسبة واحدة وإنما نسب متغيرة، والأمثلة شرحتها قبل قليل كلها نسب شنو؟ متغيرة. البحث في المقام الأول، وهو لو كانت النسب متساوية متماثلة، يعني كما لو كانت النسبة بين الأدلة الثلاث العموم والخصوص من واجب، أو قبلها وهنا حالة حسن مطلبة، وهنا حالتان حسن. الحالة الأولى أن تكون النسبة بين الأدلة الثلاث النسبة العموم والخصوص من واجب. مثلا قال المولى أكرم العلماء، يجب إكرام العلماء، ثم قال يحرم إكرام الفساق، ثم قال يستحب إكرام الشعراء، النسبة بين الأدلة الثلاثة ما هي؟ العموم والخصوص من وجه. وإذا لاحظنا نسبة الدليل الأول للثاني من وجه، الأول للثالث من وجه، الثاني للثالث من وجه، فلا يوجد جمع عرفي بين أحد الأدلة وأخواتها حتى نلحظ النسبة ثم نلحظه مع الدليل الباقي، فلا يأتي محتواه من قلاب النسبة. بتفتين؟ ففي مثل هذه الموارد تتعارض الأدلة الثلاث في المجمع في مادة الاشتراك، حيث إن هناك مادة اشتراك بين الأدلة الثلاثة وهو العالم الفاسق الشاعر. الأول يقول يجب إكرامه لأنه عالم، الثاني يقول يحرم، الثالث يقول يستحب، فيحصل التعارض بين الأدلة الثلاث في وين؟ في المجمع، وهو العالم الفاسق الشاعر. ويحصل التعارض بين دليل ودليل في مادة اجتماعه الخاصة كالعالم الشاعر وكالفساق الشعراء وكالعلماء كذا. ففي هذا المجمع المختص بدليلين ما هو الحال؟ واضح الفكرة؟ إذا كان مادة اشتراك في الثلاثة واضح وصل المشكلة. أما لو كنا نتكلم عن العالم الفاسق، العالم الفاسق الأول يقول يجب إكرام العلماء، الثاني يقول يحرم إكرام الفساق، يحصل التعارض بين الدليلين ونرجع إلى يستحب إكرام الشعراء. ليه معنى؟ ما ليه معنى؟ لأنه لو كان شاعر كان دخل في مادة التعارض، فما في فرض هذه الصورة، ولهذا ما ذكرها الشيخ العظم. ما عندنا مادة اشتراك متصورة في المقام بين دليلين دون دليل ثالث. المادة المشتركة التي تفرض حتى يحصل التعارض مادة مشتركة بين الأدلة الثلاثة، كما لو فرضنا أن الشخص عالم فاسق شاعر. أما لو عالم فاسق ومو شاعر، وش يكون النتيجة؟ يتعارض الدليلان المتكفلان للبحث عن العالم والفاسق ويتساقطان، ولا معنى للرجل يستحب إكرام الشاعر هذا مو شاعر، فنرجع إلى البراءة، مثل ما لو كان مادة الاشتراك مشتركة ما يتغير البحث. واضح الفكرة؟ يعني لا ثمرة مترقبة أن نفترض أن مادة الاشتراك بين الأدلة الثلاثة أو بين دليلين. اللهم إلا في هالمورد، إذا قلنا بأنه إذا تعارض الدليلان على نحو العموم والخصوص من وجه ما يتساقطون في مادة المجمع، وإنما يحصل ترجيح، نعمل المرجحات كما ذكرنا الخلاف في هذه المسألة، تذكرون أنه وقع النزاع أن التعارض بين الدليلين على نحو العموم والخصوص من وجه هل مندرج في روايات المرجحات والأخبار العلاجية أو لا؟ قال المصنف مقتضى القاعدة شموله تحت روايات المرجحات، إلا عندنا ما نشأت تذكرون مقتضى شمول التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه في باب المرجحات أنه إذا فقدت المرجحات نقول بالتخير، والظاهر أن خلاف التسالم. تذكروا المطلب إن شاء الله ما نسينا، قال أنه إذا كان التعارض بين الدليلين على نحو العموم والخصوص من وجه مقتضى القاعدة صحيح إدراج المر في باب المرجحات، يأتي عنكم الحديثان المتعارض، إلا أن المشكلة أن المقتضى ذلك التخير، والظاهر أنه في لا يقول بالتخير بين المتعارضين بل يقولون بالتساقط. فلو قلنا بإعمال المرجحات، لو تعارض بل الأدلة الثلاثة في مادة الاشتراك في العالم الفاسق الشاعر لابد أن نعمل المرجحات، فيأتي ما هو المرجح الأول؟ هل الشهرة؟ هل مخالفة الكتاب؟ هل موافقة العامة؟ ويأتي ما ذكره الشيخ مفصلا في ترتيب المرجحات. وكذا لو حصل التعارض بين دليلين في العالم الفاسق، مو شاعر، عالم فاسق، صار بينهم تعارض في هالدليلين، إن قلنا بالتساقط بين الدليلين رجعنا إلى البراءة، إن لم نقل بالتساقط وإعمال المرجحات فلا بد من إعمال المرجحات. والمطلب واضح إن شاء الله. هذا المثال، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، إذا كانت النسبة بين الدليل الأول والدليل الثاني العموم والخصوص المطلق، والنسبة بين الدليل الأول والثالث العموم والخصوص المطلق، والشيخ جعله في هذا البحث مع أن النسبة بين الأدلة مو واحدة ترى، لأن قد تكون النسبة بين الدليل الثاني والثالث مو العموم والخصوص المطلق، التبانون مثلا، ولكن الشيخ أيضا ذكر هذا في هذه الحالة، ما لو كانت نسبة الدليل الأول للثاني عن نسبة الدليل الأول للثالث. مثاله، كما لو قال المولى أكرم العلماء ثم قال لا تكرم النحوي ويستحب إكرام الفلكي. أدلة ثلاثة، والنسبة بين الدليل الأول والدليل الثاني العموم والخصوص المطلق، والنسبة بين الدليل الأول والثالث العموم والخصوص المطلق، وإن كانت النسبة بين الدليل الأول والثاني والثالث التباين الكلي، ولكن النسبة بين الأول والثاني عين النسبة بين الأول والثاني والثالث، هذه يندرج أيضا في هذا البحث. واضح سيدنا؟ واضح إن شاء الله؟ أكرم العلماء، ثاني لا تكرم النحوي، الثالث يستحب إكرام الفلكي. النسبة بين الأول عام الثاني خاص، الثالث خاص، النسبة بين الأول والثاني عين النسبة بين الأول والثالث، العموم والخصوص المطلق، وإن كانت النسبة بين الخاصين التباينين كل نحوي فلكي، كلاهما متباينين. الفلكي والنحوي بلحاظ المفهوم تباين، بلحاظ المصداق الخارجي نعم، عموم وخصوص من وجه يصح بلحاظ المصداق الخارجي، لأنه قد يكون النحوي فلكي وقد يكون الفلكي نحوي، نعم بلحاظ العنوان المفهومي تباين كلي، بعنوان المصداق الخارجي عموم وخصوص من وجه صحيح. خب ماذا نفعل في هذه الحالة؟ يقول الشيخ الأعظم في هذه الحالة لا بد أن نخصص العام الأول بكلا المخصصين، فنخصص عموم أكرم العلماء بلا تكرم النحوي ويستحب إكرام الفلكي في عرض واحد، حيث إن الدليل الأول لا يوجد بينه وبين أحد الدليلين جمع عرفي مختص به لكي يكون أولى من لحاظه معه دون غيره. الفكرة، وما ذكرناه في الأمثلة السابقة أول ما دخلنا البحث كان في بين الدليل الأول وأحد الأدلة الثالثة جمع عرفي دون الدليل الأول والثاني، وهذا أوجب لنا قد يكون ترجيح أن نلاحظ الأول مع الثالث ثم نلحظ الأول مع الثاني. أما هنا فإن نسبة الدليل الأول إلى كلا الدليلين نسبة واحدة، فلا وجه لملاحظة أحدهما قبل الآخر، بل لا بد أن نلاحظهما في آن واحد، فنقوم بتخصيص العام بمخصصين في آن واحد، فنقول النتيجة أكرم العلماء ما عدا النحاة فيحرم وما عدا الفلكي فيستحب. واضح؟ ولا يصح أن تقول أكرم العلماء أن لاحظ مع يستحب إكرام الفلكي ثم نلحظ النتيجة ونأخذها مع النحوي قد تتغير النتيجة، فإن هذا ترجيح بلا مرجح، فلماذا لم تعكس؟ إذن العرف في مثل هذه الموارد يقول طرأ على العام مخصصين. واضح؟ العرف يقول طرأ على العام مخصصين، هذا يتم ما لم يلزم محذور من تخصيص العام بهما. أما لو لزم محذور من تخصيص العام بكلا المخصصين فنقع في مشكلة. شلون؟ أعطنا مثال. كما لو فرضنا قال المولى يجب إكرام العلماء، ثم قال يحرم إكرام فساق العلماء، ثم قال يكره إكرام عدول العلماء، فيقال الدليل أول ماذا قال؟ يقول يجب إكرام العلماء، العالم إما فاسق وإما عادل في فرض ثالث، والفاسق قال يحرم إكرامه، والعادل قال يكره إكرامه. فلو خصصنا العام الأول بكلا المخصصين ما بقى مصداق تحت الدليل الأول. شفتين المشكلة؟ لو خصصنا العام الأول بالمخصصين لم يبقى تحت الدليل الأول مصداق، فيلزم خروج جميع الأفراد وهو مستهجن. تخصيص الكثير مستهجن، كيف التخصيص بحيث لا يبقى ولا فرد؟ فهنا يحصل التعارض بين الدليل الأول ومجموع الدليلين، لأن هي المشكلة نشأت. من وين نشأت المشكلة شيخ علي؟ من دليل الأول والثاني؟ لا. من دليل الأول والثالث؟ لا. نشأت المشكلة من الدليل ومجموع الدليلين، فهنا منشأ التعارض، لأن النسبة بين الدليل الأول ومجموع الدليلين نسبة تباين الكلي، فيحصل التعارض بين الدليل الأول ومجموع الدليل الثاني والثالث على نحو التباين الكلي. فحينئذ إن وجد مرجح للدليل الأول على مجموع الدليل، كان موجود يحصل دليل واحد، إن وجد مرجح للدليل أو لمجموع الدليلين قبلنا بالمرجحات، وإلا يحصل التساقط. هذا كله في مورد ما لو كانت نسبة الدليل الأول إلى الدليل الثاني والثالث نسبة واحدة، إما العموم والخصوص من وجه أو العموم والخصوص المطلق. وقلنا أن النتيجة النهائية في هذه الحالة ما هي؟ أننا نلاحظ النسبة القديمة، ولا معنى للبحث أن عندنا نسبة قديمة ونسبة جديدة، لأن هذا البحث إنما يأتي لو فرض اختصاص أحد الدليلين بجمع عرفي مع بعض الأدلة دون الآخر فيأتي البحث. واضح؟ بعض المصنف ترى مضمرة بعدين كله تقول ليش قال شدي وليش قال شدي من بين النكات، واضح؟ ولا كان يدخل البحث قاعد وش قاعد يقول مصنف، ليش قال هناك شدي وليش قال هناك شدي، تقع في ألف سؤال وألف حيرة إذا ما تلتفت إلى المطلب. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله.